بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة
أن تقدم لكم سلسلة دروس التعليق على كتاب شرح العلل للترمذي، شرح فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط 26.
لاحظتم؟ وصحيح مسلم ثاني كتاب بعد البخاري في الصحة مجمع على قبوله، فإن رجحوا شرط البخاري قدحوا في صحيح مسلم لو ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله المجمع على قبوله، وإن قبلوا قول مسلم قدحوا في علم البخاري لو شيخ الصنعة وشيخ البخاري الذي شيخ مسلم الذي لولاه ما راح مسلم ولا جاء، فحاله يجمع بين القولين بهذا الجمع الذي لا يصح، لأنهم كما قلت إن رجحوا قول البخاري بأنه شرط الصحة عاد ذلك بتضعيف صحيح مسلم، وهذا ما لا قبل لهم به، لأنه هذا الذي عليه الإجماع بالفعل، أجمعت الأمة على قبوله وعلى أن الثاني أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وبعد البخاري، فأراد أن يقول هو شرط كمال فقط، هذا هو سبب مثل هذا التوجيه منهم، وإلا نقول لهؤلاء كما ذكرت ما الدليل على أنه شرط كمال؟ كل الأدلة التي ممكن يستدلون بها تدل على أنه شرط صحة لا شرط كمال. لاحظتم يا أخوان؟ وذلك لا يصح مثل هذا الاستدلال. العجيب أنه بعد ما طلع إجماع المحدثين سنسمع أقوال جديدة، من بين هذه الأقوال الجديدة التي كتبت ونقلت لي أنه يقولون بأنها الفرق بين البخاري ومسلم أن مسلم لا يراعي القرائن البتة، يكتفي بالمعاصرة، أو يراعي القرائن لكن يعني بضعف ما يراعيها مراعاة قوية، أما البخاري فإذا أثبت الاتصال من غير العلم بالسماع فإنه لابد عنده من القرائن في غاية القوة. سبحان الله، يعني أنا أستغرب من هذا القول. أول شيء هذا القول قول جديد، يعني إذا استنكرتم على إجماع المحدثين لأنه بزعمكم قول جديد وابتدع بدعة فقولكم هذا هو البدعة، لأنه ما حد قاله من قبل أبدا، لا مسلم ولا من يوافق مسلم، إنه مسلم لا يراعي القرائن البتة أو يراعيها بضعف، وإن البخاري يقبل القرائن. كل من نقلوا هذا القول قالوا إما شرط صحة أو شرط كمال، ولا تعرض لقضية القرائن أصلا. ثم نقول لهم لهؤلاء ما الدليل على هذا القول أيضا؟ ما الدليل على هذا القول؟ هي المسألة كذا بس، واحد يحط رجع رجله وبعد يفكر خيالات وبعد يجمع بين الأقوال، ما الدليل؟ هل يصح بالله، وهذا أهم سؤال، أن يوصف مسلم بضعف النظر في القرائن؟ مسلم أحد النقاد، أحد أئمة العلل، يقال عنه بأنه ضعيف النظر في القرائن؟ والله لو أنه وصفت بعض طلبة العلم الصغار بأنه نظر القرائن ضعيف لاعتبر هذا شتم وسب ولا قبل منك هذا التصرف وهذا القول. فكيف نقبل أن ننسبه لعالم العلماء؟ كيف نقبل أن ننسبه للإمام مسلم عليه رحمة الله؟ حتى أني قلت كما في هذا الكتاب، كتاب الانتفاع، يعني وأنا أكتب في الكتاب تضايقت من هذه الفكرة، فكرة المسلم ما يراعي القرائن، فأردت أني أستدل على مراعاة القرائن بكتاب التمييز للإمام مسلم، إلا هو كتاب في غاية العمق في العلل، في علم العلل، وراعى في مسلم القرائن أتم مراعاة، بنى الكتاب هذا علم العلل كله مبني على القرائن، فأردت أني أستدل بكتاب التمييز، ثم عدت على نفسي باللوم، قلت سبحان الله، يعني مسلم وصحيح مسلم لولا هالقطعة الصغيرة المتبقية من التمييز كنا سنشك إنه يراعي القرائن ولا لا؟ افترضنا إنه فقدنا هذه القطعة مع بقية الكتاب، كان يفقد الثقة بمسلم؟ صحيح مسلم يصير معه ذو قيمة عندنا؟ هذا الكتاب العظيم اللي مليء بالعلل، كتاب التمييز وكتاب الصحيح الذي ملأه الإمام مسلم بالإتقان البالغ الذي يراعي فيه اختلاف الطرق، كل هذا ما يدل على أن الإمام مسلم إمام من أئمة العلل. هل يمكن أن يتفوه إنسان ويقول مسلم لا يراعي القرائن؟ إذن معنى ذلك يساوي مسلم ليس ناقد من النقاد، ليس من أئمة العلل، هو مثله مثل طلاب الثانوي اللي ينظرون في ظاهر السند، ثقة ثقة صدوق، إذا حسن ضعيف، معناته هذا مسلم. هل يقبل هذا أحد؟ لذلك يعني حقيقة مثل هذه الأقوال هي أقوال ما استطاعت أنها تهضم هذا الكتاب إجماع المحدثين، إما لقلة علم القارئ للكتاب فالكتاب أعلى مستوى، أو لشيء في نفسه ما يريد أن يقر بالأدلة التي فيه. وعلى كل حال يعني يمكن كثير منكم سمع من الأقوال المتناقضة في هذا الباب ما لا يحتاج حقيقة إلى أن نعرج عليها ونرد عليها. نعم. لم ليش تنتبه هذا الشيء؟ وش علاقة هذا بالموضوع؟ ما فهمت والله يا أخي حتى الآن. أيوة هذا يحصل. ليش ما يذكر الحديث الذي صحيح في صحيحه؟ له أسباب كثيرة. الإمام مسلم سمى البخاري سمى كتابه المختصر، سمى كتابه المختصر وقال إن يحفظ 100,000 حديث، وانتخبت هذا الحديث من 100,000 حديث صحيحة. فهو يبين صراحة أن هذا الكتاب ليس كل الأحاديث الصحيحة التي عنده وضعها في كتابه، وإنه انتخب واختصر بعض الأحاديث ذكرها في كتابه. بس هذا كل ما في الأمر. يعني هذا قصدك إن الانتقاء في الصحيح له علاقة بالسماع وعدم السماع؟ خلي ما الذي تقصده من هذا الاستدراك؟ طيب والجواب اللي أجبت عليه الآن أيوة يكفي ولا لا؟ ما تدري؟ إذا قال البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر ثم كتابه بالمختصر وقال أحفظ 100,000 حديث صحيح وهذا الكتاب منتقى من 100,000 حديث صحيح، ما يكفي هذا؟ لازم يكفي، لازم يكفي. ولا أقول ما فهمت. إذا الكتاب الصحيح كتاب مختصر، ولذلك بل يعني هذا كل كتاب ابن الصلاح ترى امتلأ، وكتاب ابن كثير امتلأ، وكتب علوم الحديث امتلأت لبيان أن البخاري ما قصد من تأليف هذا الكتاب ذكر كل الصحيح عنده. حتى لما ذكر ابن الصلاح وغيره من علماء كتاب ابن سدرك للحاكم ترى ذكروه في هذا السياق، قالوا الذي يدل على أنه في أحاديث كثيرة صحيحة خارج البخاري مثل مستدرك الحاكم، ولو لا يمكن البخاري يجهل هذه الأحاديث كلها الصحيح. إذن هناك ومسلم طبعا صرح بهذا أيضا، مع المسلم أوسع من البخاري، مسلم يزيد حديثه عن صحيح البخاري بنحو 700 حديث، ومع ذلك يقول في الصحيح نفسه إنما أخرجت ما أجمعوا عليه، يعني لأنه ذكر حديث صححه معلقا فقيل له لما لم تخرجه في الصحيح ما دام عندك صحيح، قال إنما أخرجت ما أجمعوا عليه. فهل يكون أيضا المسلم يعني أعلم البخاري يعرف حديث صحيح ما يعرفه؟ يعني أدلة هذا كثيرة ما يحتاج نقف عنده، أوضح من الشمس. إذا قال هذا أحد فما يعرف علم الحديث أصلا، إذا احتاج بهذا أحد نقول له السلام عليكم وتعلم بعد تعالى واضح. طيب إيش في دليل آخر يا أخوان أو سؤال آخر في هذه المسألة على أساس لا نتركها حتى ننتهي منها؟ نعم في هنا أسئلة أيضا جاءت كلها حول الموضوع، هنا في أيضا أسئلة. يقول الأخ أحسن الله إليك ذكر بعض المشايخ أن ما ذكرته في أمثلة من أمثلة موجودة في صحيح البخاري كحديث ابن بريدة عن أبيه إنما يرد على من اشترط السماع والبخاري يشترط اللقاء فلا يرد ذلك على شرطه. ما فهمت وجه الاستدلال، صاحب السؤال يبينه لي. ما فهمت وجه الاستدلال، يقول كحديث مريد عن أبيه إنما هو رد على من اشترط السماع والبخاري يشترط اللقاء. أنا حديث ابن بريدة عبد الله بن بريدة لم يثبت فيه يعني عند البخاري حسب ما يظهر لا اللقاء ولا السماع، لم يثبت فيه عند البخاري لا اللقاء ولا السماع، ومع ذلك خرجه في الصحيح لأن قرائن السماع ظاهرة. كذلك حديث الحديث الآخر اللي احتجزت به الأول حديث أظن عروة عن زينب المقصود كل الحديث التي ذكرتها لم يثبت فيها لا اللقاء ولا السماع أصلا. فصاحب السؤال إذا كان موجود يوضح لنا، حتى إذا كان ما فهم شيء أوضح له الجواب على كل حال. وبعدين حتى قضية البخاري يشرط اللقاء أو السماع، هذه مثلا فيها خلاف من أهل العلم، من يقول بأنه يشرط اللقاء ومنهم من يقول أنه يشرط السماع. واشتراط اللقاء أخف من اشتراط السماع، يعني فإذا أثبتنا أنه لا يشرط اللقاء من باب أولى أن يصير لا يشرط السماع، يعني حتى هذا وجه ثاني في الرد على هذا السؤال. إذا أثبتنا أنه لا يشرط اللقاء يعني من باب أولى أنه لا يشرط السماع، بعكس ما لو كان هو يشرط السماع ونحن أتينا بدليل يدل على أنه لا يشرط السماع، فإنه قد يقول قائل نعم لا يشرط السماع لكن يمكن أنه يشرط اللقاء. فهذا أيضا دليل أو رد آخر على أحد هؤلاء المشايخ الذين نقل عنهم الأخ هذا الاستشكال، وهو استشكال أيضا حقيقة يدل على أنه صاحب الاستشكال ما قرأ الكتاب ولا عرف فقه المسألة. يقول تقرير جيد للمحقق يبين في محل النزاع، المحقق له كلام جيد صحيح في 371 يعني لا بأس به، ممكن نقرأه. يقول أن يجاب على ما ذكر ابن رجب من الأمثلة معترضا بها على مسلم بأجوبة منها، أن من طعن في اتصال بعض هذه الأمثلة هو ممن يذهب مذهب البخاري فلا حجة به على مسلم، اللهم إلا بالنسبة لدعواه إجماع العلماء على قول ما ذهب إليه. طبعا هذا قول غير جيد، يعني ما نوافق أصلا لأنه سلم منه هذا رأي البخاري، ولذلك يعني هو فقط يعني موقف المؤلف يريد أن يؤيد مذهب مسلم على مذهب البخاري، ما ناقش قضية إنه هل يثبت هذا المذهب عن البخاري أو لا، كل الذي عنده يريد أن يقول بأنه مذهب مسلم أرجح من مذهب البخاري. قال أن كثيرا من الأمثلة لا ينطبق على الشروط المطلوبة عند الفريقين مثل أمن التدليس كما هو الحافظ قتادة ويحيى بن كثير ومن جريج وحبيب بن أبي ثابت، بل العجب من الحافظ كيف يورد هؤلاء في هذا المقام مع شهرة حالهم، ويحط بذلك من عرف بالإرسال كحسن الزهري. وهذا صحيح، هذا الانتقاد في محله، وهذا يبين لكم الخلل الذي وقع في استدلالات ابن رجب وأن سببها التعجل والتسليم بأنه هذا شرط البخاري، ولا كيف يستدل بالمدلسين لنفس مسلم صرح بأنه ما يقبل حديث المدلس. لاحظتم إخوان وهذا خلل واضح وجلي. نعم. يقول أن الأمثلة الأخرى لم يثبت العلماء فيها الاتصال لقيام دليل ينفيه، وهذا ممتاز جدا، أو قرينة على عدم الاتصال مثل قول الراوي عن فلان ثم توجد رواية عن رجل عن فلان، هذا يعني ذكر الوثائق، فهذه قرينة على عدم الاتصال وليس هذا محل خلاف، إنما محل خلاف وانتفاء دليل أو قرينة على ثبوت اللقاء وعدم ثبوته مع وجود الرواية بعن من راو سالم من التدليس. وهذا كلام صحيح، شوف يعني مع أنه مسلم لنسبة الشرط للبخاري لكنه قرأ الأمثلة التي ذكرها ابن رجب بتعقب وبتريث وعرف أنها أمثلة غير صحيحة، بل الحقيقة حتى ابن رجب نفسه العجيب يعني أنه نص في موطن أنه هذه مبنية على قرائن، ذكر قرينة بعد البلدان ونص على أنه هذا صحيح يعني بناء على بعد البلدان، لعل يقف على عبارته. ثمانية وستين. وين؟ إيه ممتاز. وما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه رحل إلى بلده ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه، يعني بيّن هنا أنه كثير من هذه العبارات مبنية على قرينة بعد البلدان. شوف أيضا يعني بعض العبارات صفحة 369 والله كثيرة يا إخوان، يعني وأنا ترى أكثر هذه العبارات أيضا ذكرتها في جمع المحدثين. يقول قال الدارقطني لا يثبت سماع سعيد بن مسيب من أبي الدرداء لأنهما لم يلتقيا، يقول لأنهما لم يلتقيا، ثم يستدل بها على أنه شرط العلم بالسماع، يقول مراده أنه لم يثبت التقاؤهما، هذا خلاف الظاهر. الأصل أنه يقول لا يثبت سماع سعيد لأنهما لم يلتقيا، أي قامة القرائن دالة أنهما لم يلتقيا، أبو الدرداء شامي وسعيد المسيب مدني، إذن هذه قرينة كافية، فضلا لو كان هناك قرائن أخرى تدل على عدم السماع كأن يكون مثلا روى بواسطة أو ما شابه ذلك. المقصود هي أمثلة كثيرة جدا جدا حقيقة. مثلا لمن يقول هنا يا أخوان أيضا أبو حاتم في رواية ابن سيرين صفحة 368 آخر الصفحة، وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء: لقد أدركه ولا أظنه سمع منه ذاك بالشام وهذا بالبصرة. شيء أوضح من هذا؟ إذن عدم الحكم بعدم السماع ناتج عن إيش؟ القرينة بعد يقول السبب هو نص السبب إنه هذا بالبصرة محمد سيرين وأبو الدرداء بالشام، ولذلك لم يثبت السماع. كلام صريح على أنه اعتمد القرينة. ولكن ما ذكرت هذا كتاب الانتفاع، القرائن قد تصل من القوة إلى درجة أنها العلماء يعتمدون عليها حتى يردون التصريح بالسماء الثابت بالإسناد الصحيح والحسن. وذكرت أمثلة على ذلك، يعني قد يأتي تصريح بالسماء ثابت بالإسناد صحيح، مثل حديث عبد الله بن جعفر عن أحد الصحابة، ذكرته هنا في البخاري في صحيح البخاري، لا حديث أحد التابعين عن عبد الله بن جعفر، البخاري أورده في الصحيح لأنه فيه التصريح بالسماء من هذا التابعي لعبد الله بن جعفر، فرد هذا الحديث عدد من أهل العلم منهم ابن حبان يعني يتهموا بالتساهل وكانوا متساهل دائما، ذكر في الثقات عبد الله بن جعفر، هذا ذكره في أو الراوي عبد الله بن جعفر ذكره في التابعين وفي أتباع التابعين، ولما ذكره في التابعين قال إنما ذكرته هنا لأنه روى عن عبد الله بن جعفر، ثم بين أنه يشك في صحة هذه السماء في صحة الرواية عنه، قال وإن كان السماع مبينا في خبره، يعني أنا أشك في صحة هذا اللقاء والسماع مع أنه أعرف أنه قد صرح بالسماع، فكأنه يرد الرواية في صحيح البخاري ولا اعتبرها كافية لإثبات السماع. بنى هذا على إيش؟ على قرينة الطبقة، درس طبقة هذا الراوي فوجد أنها قرينة أو طبقته طبقة متأخرة وبنى عليها عدم السماع. نعم شيخ 370 أي قال عن عراك بن مالك هذا سمعت عائشة فقال هذا خطأ وأنكره، وقال عراك من أين سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة. ممتاز، إيش في أوضح من هذا؟ ويذكر هنا ابن رجب من الأدلة على أن الإمام أحمد يشترط العلم بالسماع، وهو نص على القرينة نصا صريحا أنه لا لم يسمع من عائشة. شوف يرد السماع الآن، يعني حتى هذه العبارة الآن ليست رواية بالعنعنة، رواية عروة الآن عن عائشة ليست بالعنعنة أصلا، يقول فيها سمعت عائشة، فلا يصح أن تورد هذه العبارة أصلا على اللي يحتج بها على أن الإمام أحمد لا يقبل حديث المعنعنة حتى يصرح بالسماع. كيف فيه السماع أصلا؟ إذن هو رد السماع لوجود القرينة. فإذا بلغت القرائن إلى درجة أنه يرد بها التصريح بالسماع، فإذا ما وجد تصريح بالسماع أصلا فكيف ستكون دلالة هذه القرائن على عدم اللقاء؟ ستكون دلائل قوية. لاحظتم يا إخوان؟ وهذا ظاهر وبين كما ذكرت. نعم أي. بعضها زيادة علم. أي نعم صحيح. لا نصوص شعبة مثل غيره، يعني بعضها مبنية على قرائن، مبنية على قرائن بعضها، يعني إيش نصوص شعبة أصلا؟ نريد كل نص يأتي به، يعني ذكرت أنا في هذا الكتاب أنه كثير من نصوص العلماء أو الذين يحتجون من المعاصرين الذين يحتجوا بأنه هذا شرط البخاري أو غيره، يقولون الدليل على ذلك مثل أنه مثلا شعبة رحل من بلد إلى بلد ليتثبت السماع، أو أنه سأل فلان هل سمعت هذا الحديث من فلان، فنقول ومن قال بأن مسلم لا يتثبت للسماع؟ لا شك أنه التصريح بالسماع أقوى عند المحدث من عدم التصريح، فكون شعبة أو حتى مسلم يتثبت من صيغ السماع ويحرص على أن يكون حديث مسلسل بالصيغ الصريحة، لا شك أنه هذا أولى وحب إلى كل محدث، فكونه كان يتطلب التصريح بالسماع لا يدل على أنه شرط عنده. وقد نقلنا عبارة عن إمام شعبة تدل على أنه بل اعتبرت لها تلك العبارة أحد أدلة الإجماع، لما سئل أبو الوليد الطيالسي هل كان شعبة لا يحتج بالحديث المعنعن، فقال أدركت المحدثين وهم يحتجون بالحديث المعنعن، ينقل إجماع، وهو أول إجماع نقلت فيه إجماع المحدثين. جاء طبعا ابن رجب حاول يتأول هذه العبارة حتى توافق رأيه فرددت على تأويله بالرد الذي أظن من قرأه سيقتنع به وهو رد صريح. والواحد يكرر يا أخوان، يعني هذه المسألة كتب فيها كتابين إجماع المحدثين وانتفاع، ومعقول يرجع أعيدها مرة ثانية وثالثة ورابعة. أنا فقط قصدي من هذه المسألة إذا في شبه جديدة أجيب عليها في هذا اللقاء، لكن تكرر نفس الشبه القديمة ما هو صحيح، نفس الشبه القديمة اللي ذكرت ما هو صحيح. فأنا مستعد أقرأ الأسئلة إذا يعني في شيء يستحق، أو حيل الكتاب وانتهينا تقرأون الكتاب مرة ثانية. أما شبه جديدة هي التي أحرص على الجواب عليها، غيرها ما في داعي لتكراره، ولا نقعد إلى أن نموت وحنا نكرر في الكلام. طيب، قضية العلم الزائد تراها مهمة يا أخوان، أنا أريد أن أنبه عليها معليش، لأنه يعني ذكر الأخ فيها. لا يخفى على أحد أن أئمة الحديث أغلب تعليلاتهم وأحكامهم على الرواة وعلى الحديث أغلبها لا يكون فيها الدليل صحيح ولا لا، يقول هذا حديث منكر، هذا حديث صحيح، هذا ثقة، هذا ضعيف، في العادة لا يذكرون الدليل والسبب، مرات قليلة إلا يبين فيها السبب ويشرح سبب التضعيف أو سبب التوثيق أو سبب ما شابه ذلك. في كثير من الأحيان نعجز نحن عن معرفة سبب الحكم صحيح ولا لا، لا بالنسبة للتوثيق ولا بالنسبة للتضعيف. ما هو موقفنا؟ هل نرد التضعيف لأن ما عرفنا دليله؟ إذا عالم ضعف ولا عرفنا أحد خالفه، أو ثلاثة أو عشرة من العلماء قالوا فلان ضعيف أو فلان كذاب، حتى قد يقول قال إيش الدليل أنه كذاب صحيح ولا لا، هل نرد ولا نقول لا ما دام إنهم أئمة لابد أن عندهم أدلة تدل على قولهم صحيح؟ إذا نحن سلمنا بعلم الزائف لأنهم أهل لألا يحكموا إلا بدليل صحيح، إذا نسلم للأدلة التي عندهم، وإن غابت عنا ونحن نعرف يقينا أنه تغيب عنا كثير من الحقائق، وخاصة فيما يتعلق بالرواة وأحوالهم لأنهم قريبين عهد، ربما كان هذا راوي معاصر للذي تكلم فيه سواء في جرح أو تعديل أو سماع وعدم سماع. من بين الأمثلة التي ذكرتها في هذا الكتاب، وهو أول مثال ذكره صاحب كتاب الاتصال والانقطاع، عبارة لشعبة يقول فيها شعبة عن أبي العالي الرياحي، كيف إيش هي؟ لا لا مو بهذه العبارة، هذه بالعكس، هذا دليلي أنا. يقول شعبة أبو العالية لم يسمع أبا أيوب الأنصاري، لم يسمع أبو أيوب الأنصاري، قال أو لم يثبت له سماع من أبي أيوب الأنصاري، عبارة من هالقبيل. قال شوف الشعبة هنا لم يثبت السماع لعدم العلم به، لعدم العلم به. فقلت يا أخي ما أدراك إنه بنى الإمام شعبة هذا الكلام على علم زائد عنده. افترضنا ما في ولا قرين، افترضنا ما في أي قرين تدعو على عدم السماع، لكن لا يمكن يكون في أسباب عند شعبة لنفي العلم بالسماع، لنفي السماع. واستدللت بهذه العبارة، ولا نقلها المؤلف نفسه صاحب الاتصال في موطن آخر. إيش يقول أبو العالي الرياحي؟ يقول أبو العالي الرياحي أكبر من أدركته علي بن، لا ما هو كذا، إيش أعداد العبارة اللي عندك؟ لا كذا العبارة هنا موجودة عندي، لعلي أطلعها بسرعة. على كل حال إيه لا، العبارة في الاتصال والانقطاع اللي تحتج بها المؤلف يقول قلت لأبي العالية عاصم بن أبي النجود، إنه عاصم بهدلة قارئ مشهور، يقول قلت لأبي العالية من أكبر من رأيت؟ قال أيوب، غير أني لم آخذ عن أبو أيوب، أبو أيوب الأنصاري، غير أني لم آخذ عنه. أبو أيوب توفي سنة 50 الهجرة. كلمة شعبة هذه اللي عندك ايش يقول؟ ولم يسمع منهم. يقول شوف أثبت الإدراك ونفى السماع، هذا يدل على أنه يشترط العلم بالسماع مع أنه أثبت المعاصرة. فأنا قلت له ما الذي يدريك؟ أنه لعل عند شعبة دليل خارجي يدل على أنه ما سمع من علي بن طالب، ليس مجرد عدم العلم. والدليل على ذلك العبارة السابقة اللي يقول فيها: قلت لأبي العالية من أكبر من رأيت؟ قال: أبو أيوب، غير أني لم آخذ عنه. أبو أيوب توفي على خلاف بين 50 إلى 55، علي بن طالب توفي 40. فإذا كان أبو العالية نفسه بصريح لسانه يقول أكبر من رأيته ومع ذلك لم أسمع منه أبو أيوب، إذن إيش بيكون حاله في علي بن أبي طالب؟ إذن ما بأولى أن يكون ما سمع منه. قد يقول قائل: طيب ما الذي يدريك أنه شعبة اعتمد على هذا القول؟ أقول: سواء ثبت أنه شعبة اعتمد على هذا القول أو لا، ألا ينفع أن يكون هذا دليلا زائدا بالفعل؟ ثم الذي يقطع بذلك أن هذه الرواية من رواية شعبة عن عاصم بن أبي النجود أنه سأل أبا العالية، مما يدل على أنه يحتمل بالفعل أن يكون هذا هو دليل شعبة كما في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم. يعني هذه الرواية اللي يقول فيها عاصم بن أبي النجود قلت لأبي العالية من أكبر رأيت قال أبو أيوب غير أنه، هي من رواية شعبة عن عاصم، خلاص انتهى. فهذا بالفعل دليل صريح عند شعبة، كان موجود عند شعبة أن أبا العالية لا يمكن أن يكون قد سمع من علي بن أبي طالب وإن كان أدركه في الزمن، لأن نفس أبي العالية يقول أكبر من رأيته أبو أيوب ولم آخذ عنه، وعلي بن أبي طالب توفى 40 أكبر من أبي أيوب، وإذا كان لم يسمع من أبي أيوب فمن باب أولى أنه لم يسمع من علي بن أبي طالب الذي توفي قبله 10 أو 15 سنة. واضح يا إخوان؟ فالمقصود أنه هذه يعني بعض الأمثلة التي فيها التعبير عن أو البيان أنه قد يبقى أمثلة يمكن أن نحيل فيها إلى العلم الزائد. وهذا أول مثال ذكره المؤلف تبين فيه أنه بالفعل عن شعبة في علم زائد هو الذي اعتمد عليه لنفي السماع لا لمجرد عدم العلم بالسماع. يقول هنا: أرجو تفسير عبارة البخاري كل من لا يعرف صحيح حديثي من سقيمه. نعم، هي عبارة مهمة وقد صفحة 346 صفحة 346. يقول: حكى الترمذي في علل عن البخاري قال: كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أحدث به. سمى منهم جمعة بن صالح وأيوب بن عتبة. المقصود بلا يعرف صحيح حديثه من سقيمه ما ذكرته لكم آنفا، أي لا يفرق بين المنقطع والمتصل، بين المرسل والمتصل، بين الموقوف والمرفوع، يعني لا يعقل المعنى، معنى ذاك أنه لا يعقل المعنى. هذا هو الذي فسر به عبارة الشافعي. تفسير عبارة الشافعي في من دلس مرة وتوجيهها. هذه العبارة تحتاج حقيقة أنه نأتي بكتاب الرسالة معنا، فلو تؤجل للقاء الآتي لأنه فيها كلام طويل حقيقة، يحتاج نقف على كلام الشافعي كاملا من كتاب الرسالة حتى أبين لكم مراد الشافعي في هذه العبارة. طبعا ظاهر عبارة كلام الشافعي أن من دلس مرة واحدة لا يقبل منه العنعنة ولا بد فيه من تصريح بالسماع، ظاهر هذا العبارة للشافعي، ونقل هذا في عدد من الكتب أنه رأي الشافعي. ومن السهل جدا أن يقول هذا مذهب الشافعي وامشي، يعني ولا تسوي بغافل عن أنه هذا منقول أنه مذهب الشافعي، وريح نفسي ولا دخل نفسي في نقاش ولا في أخذ وعطاء ولا. لكن الذي يترجح عندي أنه لا يمكن أن يكون هذا هو رأي الإمام الشافعي، وأن رأي الشافعي ومكانة الشافعي لا تحتمل أن ينسب إليه مثل هذا القول الضعيف أن من دلس ولو مرة واحدة لا يقبل منها العنعنة مطلقا. هذا القول لا يقول به من له ذوق في علم الحديث بكل صراحة. أي عبارة تأتيك لعالم تدل على هذا المعنى لابد أنها متأولة. وإذا جبنا بعبارة الشافعي لعلي يعني آتي لكم بالقرائن الكافية الدالة على أن الشافعي لا يقصد هذا الظاهر من عبارته، فأنا أعود وأقول هو الظاهر من عبارته، لكن هناك قرائن تصرف هذا الظاهر عن هذه الدلالة المطلقة. كيف؟ وهي إيه؟ هذه بالعكس، هذه تدل على أن الإمام مسلم لا يرد عنعنة كل من عرف بالتدليس، وإنما يرد من أكثر من التدليس. يعني صفحة 254 ذكر الإمام مسلم قال إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به، يقول ابن رجب. وهذا يحتمل أنه يريد أن يريد به كثرة التدليس في حديثه، يعني يحتمل أن الإمام مسلم إنما يشترط التصريح ممن كثر منه التدليس. هذا الاحتمال الأول لمعنى عبارة الإمام مسلم. الاحتمال الثاني الذي يذكره ابن رجب قال ويحتمل أن يريد به ثبوت ذلك عنه وصحته، فيكون كقول الشافعي. أقول الذي يدل على أن الثاني مسلم إنما يشترط التصريح ممن كثر منه التدليس. هذا الاحتمال الأول لمعنى عبارة الإمام مسلم. الاحتمال الثاني الذي يذكره ابن رجب قال ويحتمل أن يريد به ثبوت ذلك عنه وصحته، فيكون كقول الشافعي. أقول الذي يدل على أن الثاني غير صحيح والأول هو الصحيح هو المثال الذي ضربه الإمام. أول شيء وضوح المسألة، لا يمكن المسلم يرد عن كل مدلس، هذا واضح. لكن الأمر الثاني وهو صريح ومن كلام مسلم في المقدمة، أن الإمام مسلم لما أراد أن يثبت أن شرط السماع غير صحيح ذكر عدة مسائل، لكن من بين أدلته قال إذا قلتم بأن سبب اشتراط العلم بالسماع هو أننا وجدنا أن بعض الرواة قد رووا عن أناس قد عاصروهم ولم يسمعوا منهم، عن أناس عاصروهم ولم يسمعوا منهم، فإننا نقول لكم فإننا قد وجدنا أيضا أناسا قد رووا عمن سمعوا منه ما لم يسمعوه منهم. شايفين؟ يعني عرفتم وجه الاستدلال الآن؟ أعيد مرة ثانية. يقول مسلم إذا قلتم إن سبب اشتراط العلم بالسماع أننا وجدنا رواة قد رووا عمن عاصروهم ولم يسمعوا منهم، هذا هو سبب اشتراط العلم بالسماع حتى نعرف أن هذا الراوي قد سمع من عاصره، ما هو فقط عاصره. طبعا هو بالفعل في رواة كثير رووا عمن عاصره ولم يسمعوا منهم، فإذا كان هو سبب هذا الاشتراط فينبغي عليكم أن تشترطوا التصريح بالسماع مطلقا. ليش؟ قال لأننا وجدنا أيضا بعض الرواة رووا عمن سمعوا منه ما لم يسمعوه منه، حتى إذا ثبت السماع مرة إيش دراكم لعله يروي في المرات الأخرى ما لم يسمعه، وهذا قد وجدناه حصل من بعض الرواة. فإن قيل في الرد عليه لكن من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه مدلس، ونحن نشترط السلامة من التدليس، سيقول مسلم ومن روى عمن عاصره ولم يلقه مدلس وقد اشترطنا انتفاء التدليس أيضا. لاحظتم كذا قفل الباب. فإن قيل لكننا وجدنا بعض من لم يوصف بالتدليس روى عمن عاصره ولم يلقه، نقول أيضا وقد وجدنا من وصف بعدم التدليس قد روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. ثم ضرب مثالا على ذلك برواية هشام بن عروة عن أبيه، قال هشام بن عروة معروف السماع من أبيه، قالوا كلام أحد أصح الأسانيد هشام بن عروة عن أبيه، مع ذلك وجدنا هشام بن عروة قد عنعن عن أبيه أحاديث معدودة تبين أنه لم يسمعها من أبيه وإنما سمع بواسطة. إذن هذا التدليس مرة أو مرتين هو تدليس، صوت التدليس ولا شك، لكنه لا يقتضي رد عنعنة هشام عن أبيه. ليش؟ لأنه تدليس نادر بالنسبة لرواية هشام عن أبيه وبالنسبة لرواية هشام مطلقا. فإن قبلتم يعني بقية حجة مسلم، فإن قبلتم التدليس النادر تدليس من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه لأنه قليل، فاقبلوا أيضا رواية الراوي الذي ثبت في مرات قليلة أنه روى عمن عاصره ولم يلقه إذا روى عن معاصر لم يقوا في إذا روى عن معاصر لم يثبت أنه لقيه ولم يقوا في مرات أخرى لنفس العلة. ما دام أنه لم يثبت أن هذا يفعله بكثرة وأن الحكم الغالب، وإذا سرتم على هذا المنهج فطبقوا هذا على من روى عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، وطبقوا هذا أيضا على رواية من روى عن من عاصره ولم يلقه. اتضح يا أخوان؟ طيب ممتاز. إذا مسلم بتمثيله برواية هشام عروة يصرح على أنه لا يرد عن عنة كل من عرف بالتدليس. ممتاز. إذا أي المعنيين هو الذي ينبغي أن يكون عليه رأي مسلم؟ الأول الذي ذكر ابن رجب ولا الثاني؟ الأول والثاني يبغى الجواب. الأول. ممتاز. إذا الذي يترجح هو قول الاحتمال الأول من كلام ابن رجب، وأنا استغرب ابن رجب كيف يورد الاحتمال كذا ويسكت ويمشي. حقيقة كان ينبغي أن يبين الاحتمال الثاني هو الأول، هو الصحيح وهو الراجح، لا من جهة أنه يستبعد على مسلم أن يقول هذا القول، ولا من جهة أنه تصرف مسلم في المقدمة يدل على أنه بالفعل يتبنى هذا الرأي، ولا أنه ظاهر العبارة. شوف إيش يقول مسلم، يقول ممن شهر بالتدليس وعرف به. من في العادة الذي يشتهر بالتدليس، المقل ولا المكثر؟ من الذي يشتهر بالتدليس؟ المكثر. فنفس العبارة تشير إلى المعنى، يعني حتى العبارة وحدها لو ما عندي للعبارة وحدها التدقيق فيها يدل على المعنى المقصود. أما تذكر المعنيين كذا وتترك المسألة هذا خطأ، ما استفدنا شيء. بالعكس لو تركت المسألة دون بيان إنها تحتمل المعنى الثاني يمكن ما انصرف إلى بعض الأذهان إلى المعنى الصحيح، لأن العبارة واحدة تشير إليه. أما أن أريد المعنيين ودون أن أرجح هذا حقيقة خطأ في 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 أسلوب الشرح والبيان. طيب هذا سؤال. تفسير عبارة البرديجي لا يحتج بحديث حميد إلا بما قال حدثنا أنس، فين هذه العبارة يا شيخ؟ فين ذكرها المؤلف؟ على كل حال حميد الطويل في خلاف بين أهل العلم في مقدار ما سمعه من أنس، فمنهم من يقول ما سمع منه إلا 14 حديثا كشعبة بن الحجاج، وتابع على ذلك جماعة من أهل العلم، وأن باقي رواية حميد عن أنس لم يسمعها منه. ومنهم من قال إنه سمع منه عددا كثيرا، وهناك حديث لم يسمعها لكن الواسطة هي ثابت وقتادة وأمثالهما من ثقات تلامذة أنس. وعلى هذا القول الثاني طبعا إذا يكون الحديث مقبول ومردود، مقبول مطلقا. ليش؟ لأنه سواء سمع ولا ما سمع الواسطة ثقة. ومنهم من يقول بل هو أكثر عن أنس والسماع من أنس، لكنه في مرات قليلة روى بواسطة قد يبين هذه الواسطة وقد يحذفها، لكنه لا ليس بينه وبين أنس إلا كبار تلامذة أنس كثابت وقتادة والحسن البصري وأمثاله. ويعود أيضا هذا إلى قبول روايات حميد عن أنس. ولعل البرديجي إذا كان هذا هو ظاهر العبارة وما في شيء يبينها قبلها وبعدها إنه كان على رأي شعبة، وشعبة كان سبب هذا القول منه حميد نفسه. وهذا هناك رسالة حقيقة، رسالة في 6 مجلدات مطبوعة ما طبعت حتى الآن، إلى مرويات حميد عن أنس للدكتور يحيى الشهري، رسالة الماجستير 6 مجلدات من يعني أكبر رسائل الماجستير التي أعرفها، تعرض فيه لهذه المسألة وجمع كل مرويات حميد عن أنس ووصل للنتيجة هذه التي ذكرتها أنه الصحيح أن روايات حميد عن أنس القبول، ورد على عبارة شعبة وأورد أدلة تدل على سبب موقف شعبة، إن شعبة كما هو مذكور كان يتشدد على شيوخه في التصريح بالسماع، يعني يأتي لحميد إذا قال حميد عن أنس يقول سمعت ولا ما سمعت، فلما تشدد عليه في مجلس بعد ما انتهى قال حميد عبارة لا أذكرها الآن حتى لا أخطئ في النقل، المفهم منها شعبة أن حميد لم يسمع تلك الأحاديث كلها من أنس، فلما خرج قال شعبة أما إني قد سمعتها من أنس لكنه تشدد عليه فأحببت أن أفسد عليه حديثه. فشوف كيف يعني كان تشدد شعبة سبب لإيهام حميد له أن هذه الحديث لم يسمعها من أنس، فخرج شعبة يظن أن حميد يكثر الرواية عن أنس بغير سماع، وأطلق العبارة السابقة قال إنه ما سمع منه إلا 14 حديث أو 14 حديثا، وبالجمع تبين أنه صرح بالسماع في 10 الأحاديث بأسانيد صحيحة إليه، وأن هذه العبارة غير صحيحة، صرح حميد بالسماع في 10 الأحاديث لا 14 حديث ولا شيء بل أكثر من ذلك، وقد جمعها كما قلت لكم الدكتور الشهري في كتابه هذا المختص برواية حميد عن أنس. آخر سؤال عندي، هل ما ذكره ابن رجب في توجيه كلام الإمام أحمد لما مثل عن التدليس من التوقف صحيح؟ صفحة 255. قال: وأما الإمام أحمد فتوقف في المسألة. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل هل الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج بما لم يقل فيه حدثني أو سمعت؟ قال: لا أدري. ظاهر العبارة أن الإمام أحمد متوقف، ظاهر العبارة أن الإمام أحمد متوقف، وهذه أنا أعرف أنها تشكل على كثير من الناس. يعني طيب إيش كان موقف الإمام أحمد من المدلسين؟ إذا كان الإمام أحمد كان متوقف، هل معنى ذلك أنه كان لا يقبل من المدلسين حديثا؟ معنى التوقف أنه لن يصحح الحديث من المدلس. خلينا نقول مكثر من التدليس، نفترض أنه يتكلم الإمام أحمد هنا على مكثرين من التدليس، هل كان الإمام أحمد لا يقبل حديثهم إلا أن يصرحوا بالسماع، وهذا معنى التوقف؟ بقية هذه العبارة يا إخوان تدل على أن هذا المذهب ليس لا يصح نسبته عن الإمام أحمد، لأنه بعدها مباشرة في كتاب سؤال أبي داود سئل عن الأعمش، هل لا نقبل من أحمد من الأعمش إلا أن يصرح بالسماع؟ فقال عبارة: إذا يضيق ذلك أو نحوها، يعني يرى أنه هذا في تضييع للسنة. هذا الموقف إن لا نقبل من أعمش إلا أن يصرح بالسماع، هذا في تضييع للسنة، لأن حديث الأعمش التي يعنعن فيها كثيرة جدا وكثير منها ثابت وصحيح، فلا يمكن أن يعامل الأعمش بذلك. إذا العبارة الثانية تبين أن أحمد لم يكن عنده توقف مطلق، لكن ربما ظاهر هذه العبارة أحد معنين: إما أنه يقصد أنه بعض الصور قد يتوقف فيها، بعض الصور لا دائما، بدليل حكم على الأعمش أنه يقبل منه العنعنة، وأنه لا يتوقف لقبول عنعنة الأعمش حتى يصرح بالسماع، أو أن الإمام أحمد كان بالفعل عنده شيء من التوقف. لكني كما أقول دائما يا إخوان، أئمة النقد السابقين، وخلي بالكم من هالمسألة، عندي عندهم وسائل النقد كثيرة جدا، وسائل النقد متعددة ومتشعبة جدا، فقد يغلق على الناقد باب من الأبواب في نقد حديث معين، ومع ذلك يستطيع أن يحكم الحكم الصحيح على هذا الحديث. ليش؟ لأنه عنده أوجه كثيرة للحكم على هذا الحديث، فلا يشعر أنه فيه حاجة أصلا لتحرير هذه المسألة. أوضح أكثر، يعني مثلا قد يقف الإمام أحمد على رواية لمدلس بالعنعنة، وافترضنا أنه بالفعل الإمام أحمد يتوقف في رواية المدلسين ولا كان عنده يعني حكم فيها قاطع أو جزء من المدلسين مثلا، مع ذلك قد يستطيع الإمام أحمد أن يصل للحكم الصحيح. ليش؟ لأنه ينظر للمتن ونكارته وعدم نكارته، عنده علم بالطرق والروايات والتي قد يجد فيها الحديث من غير رواية الأعمش يتابع فيها ذلك الراوي الأعمش ما لا نشعر به نحن ولا نعرفه من الطرق والروايات. الإمام أحمد قد يستطيع أنه ينظر في كتب الراوي، وهذه مسألة مهمة، قد يقف على كتاب الراوي ويتبين هل هذا بالفعل من حديثه وليس من حديثه، قد ينقد الحديث من جهة أنه مثلا هذا لا يشبه حديث فلان أو يشبه حديث فلان، فعنده وسائل كثيرة متعددة للنقد قد يعوض فيها توقفه في عنعنة المدلس، فيصل من خلال حكم صحيح وإن كان لم يحرر مثلا حكم عنعنة المدلس. هذا أقوله كاحتمال، وإلا لا أتصور أن الإمام أحمد كان عنده عجز عن الوصول لنتيجة في هذه المسألة، بل كل ما في الأمر لعله عنده يعني كما قلت حول بعض المدلسين، حول بعض الروايات، لكن مطلقا لا يتصور هذا. نعم، ممكن يقول لا يمكن أن يكون قوله لا أدري أي ليس حكما مضطردا، يعني لما قال عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج بما لم يقل فيه حدثني أو سمعت، ممكن يعني احتمال وارد وإن كان خلاف الظاهر. كل مسألة لها حكم وحكمها الخاص، أن يعني يكون لكل مسألة حكم الخاص، ممكن هذا. نعم، أي هذا توقف بالاحتجاج لا في الرواية، إيش يقصد بهذا؟ هذا توقف في الاحتجاج لا في الرواية. 357، أيوة. لو قال أحمد التدليس أكرهه، قيل له قال شعبة هو كذب، قال أحمد لا، قد درس قوم ونحن نروي عنهم. يعني هي ما تبين لي الآن مقصوده كيف توقفهم في الاحتجاج لا في الرواية، ويسأل عن الاحتجاج أصلا. جواب التثليث في الحديث يحتج فيما لم يقل فيه حدثني أو سمعته، السؤال عن الاحتجاج أصلا كيف هي بماذا ايش وجهها بايش هل توقف في الاحتجاج لا في الرواية؟ طيب هو السؤال عن الاحتجاج أصلا، هو السؤال في الاحتجاج لا في الرواية، ما قال له هل تروي عن مدلس، قال له هل تحتج، يعني الرجل لا يعرف الحديث يحتج بما فيما لم يقل فيه حدثني وسمعت، السؤال عن الاحتجاج لا هل تروي عن مدلس أو لا. يعني أكل حاليا محاولة للجمع لكن الظاهر أن خلاف ظاهر له. نعم كيف يعني هل توقف في الاحتجاج لا في توقف في الاحتجاج لا في الرواية؟ طيب أخي هو السؤال كذا، هو سؤال احتجاج. نعم إلى عند الفعل أقصد عبارته لم أفهمها بناء على السؤال، هي غير ظاهرة عندي. الاحتجاج والرواية معروف إنه توقف في الاحتجاج لا في الرواية، يعني ظاهر هذه العبارة أن الإمام أحمد إنما توقف في الاحتجاج برواية المدلس ولم يتوقف في الرواية عن المدلس، ويدل على ذلك العبارة ذكرها سابقا لما قال الإمام أحمد قد دلس قوم ونحن نروي عنهم. لكن السؤال ما هو عن الرواية، السؤال عن الاحتجاج، فلا يصلح أن تكون هذه العبارة شرح لهذه العبارة الإمام أحمد، هذا المقصود. يعني عبارته لا علاقة لها بعبارة الإمام أحمد، أو شرحه لا علاقة له بعبارة الإمام أحمد هنا. طيب حتى هنا شوف لما قال الإمام أحمد قد دلس قوم ونحن نروي عنهم، في إشارة بالفعل أنه قد أنه يحتج برواية المدلسين. يعني إيش معنى أنه يروي عنهم؟ أنه روايتهم قابل الاحتجاج، فهي فيها إشارة إلى الإمام أحمد، وهذا ظاهر على كل حال موقف الإمام أحمد من عدد من الرواة أنه يحتج من المدلسين، يحتج بحديثهم وإن عن عنه. وعبارته في شعبة قلنا أنها صريحة، وهي بعد هذه العبارة مباشرة. الظاهر أنه آخر أسئلة نقرأ فيها لأنه طولنا ترى يا أخوة. يقول هنا قررتم في الدرس الماضي أن الشذوذ هو التفرد المذموم، ولو قلنا أن هذا المعنى اللغوي هو الذي قام في نفس الحاكم عند وسمه الأحاديث بالشذوذ، فكيف يستقيم المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي الذي يراد به في أحد شقيه قبول الحديث الصحيح؟ آني يا رعاك الله كيف نفسر التنافر اللغوي والاصطلاحي؟ فعندما يقول الحاكم حديث صحيح شاذ بمرة، فالمعنى صحيح مقبول متفرد راويه، وفي نفس الوقت يكون المعنى اللغوي التفرد المذموم. أنتم تعلمون مدى الارتباط الوثيق بين المصطلحات ومعانيها اللغوية، وجزاكم الله خيرا. معروف أنه يعني نص العلماء قديما وحديثا أنه لا بد يكون هناك شيء من الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وهذا الارتباط لا يعني التوافق التام والكامل. ما حد قال بأنه المعنى الاصطلاحي يساوي المعنى اللغوي، ولا صار المعنى اللغوي ما صار اصطلاحي. إذا لابد يكون في قيود في المعنى الاصطلاحي تضيف معنى جديدا إلى المعنى اللغوي. والشذوذ هو التفرد، والأصل فيه أنه التفرد المذموم كما ذكرنا في اللغة. وأنا أضرب لك مثال حتى يعني قريب مع بعض الإخوة كنا نتكلم عن بعض الألفاظ اللي من هذا القبيل. يعني مثلا المكر، المكر الأصل فيه أنه صفة ذم ولا مدح؟ صفة ذم، صحيح ولا؟ مع ذلك وصف الله عز وجل بذلك نفسه. لا شك أن المكر الذي يصف الله عز وجل به نفسه أنه ليس هو المكر المذموم، مكر ممدوح، صحيح ولا لا؟ لأنه صفة كمال من صفات كمال الله عز وجل. فهذا إيش أقصد به؟ أنه اللفظ قد يكون في أصله يدل على معنى، لكن يأتي في سياق معين يأتي على معنى آخر. لا بد يكون في علاقة، لا بد يكون في قدر مشترك بين المكر المحمود والمكر المذموم. ومثلا ممكن نقول أنه هذا هو القدر المشترك، هذا هو ما ممكن نسميه بالنسبة لصفة الله عز وجل الاستدراج. الاستدراج نوع من المكر، يملي الله عز وجل الكافر، يغدق عليه بالنعم حتى يغتر فيأخذه أخذ عزيز مقتدر، لكن هذا مكر محمود وليس مكرا مذموما، فلا بد يكون فيه شيء من العلاقة. نقول هذا تماما في الشذوذ، الشذوذ الأخذ فينا شذوذ مذموم صحيح، لكنه قد يكون شذوذا محمودا، وهو إذا كان تفرد، إذا كان تفردا بأصل صحيح غير مردود. الجامع بينهما التفرد بأصل، شدة التفرد. ولذلك قلنا أن الأصل في إطلاق لفظ الشذوذ دلالة على الرد صحيح، لكن إذا جاء ما يدل على أنه يدل على القبول فإنه يحمل على القبول ويعتبر ذلك مناقض للمصطلح، لأن الذي بيّن لنا معنى هذا المصطلح بيّن أن الشذوذ ينقسم إلى قسمين، شاذ مردود وشاذ مقبول. واضح يا معشر الإخوة؟ فيعني زيادة قيد إلى الشرط أو مخالفة الدلالة الإصطلاحية للدلالة اللغوية لشيء يسير هذا لا إشكال فيه، وخاصة أنه ما هو كل أنواع الشذوذ مقبولة، ما هو كل أنواع الشذوذ مقبولة، بل منها المقبول ومنها المردود، فالمصطلح لم يناقض الدلالة اللغوية من كل وجه وفي كل صورة، بل خالفها بنوع من المخالفة في بعض الأوجه ووافقها في كثير من الأوجه، وحتى التي خالف فيها خالفها من وجه وهي أنها مقبولة، ولكنه وافقها من جهة أنها تفرد بأصل، أي تفرد شديد، ما مجرد تفرد وغرابة بل تفرد شديد. اتضح معشر الطلبة في شيء؟ اللقاء القادم ما أدري، يحتمل يكون موجود، تبغى نعتذر من الآن وريح نفسنا، ما عندي مانع، يحتمل يكون موجود، ما أدري ولا يعني يحتمل يكون موجود وما عندي مانع أن نحضر إذا كنت موجود. أي نعم، على كل حال يعني تنتظرون جوابا من الإخوة، الأصل إنه في درس، فإن كان اعتذار فيها الأرقام تلفونات يا إخوان، الآن المندوبية تطورنا وصار عندهم الخدمة هذه اللي ترسل لجميع الإخوة على جوالاتهم إن كان في درس أو ما في درس وموعد الدرس الحمد لله تعالى. ف أيوه جميل، فيه مجموعة من الأرقام موجودة هنا وقد أرسل لهم إخوانا مرة ماضية ووصلتهم، وصلت لبعض الإخوة، لكن في أرقام ما هي موجودة، والدليل على ذلك أنه كثير منهم اتصل علي أنا يسألني في درس ولا ما في درس، فإلا اتصل علي أو أرسل رسالة بسبب أنه ما مقيد الرقم هنا، الآن يقيد الرقم حتى يصير في تواصل بينه وبين المندوبية، إذا تأجل الدرس أو تأخر أو ما شابه ذلك مباشرة يرسل له بالخبر. الأمر الثاني، لقاءنا الآتي نكمل بقية كيف المصطلحات وإيش وكتاب الرسالة تأتون به الكلام على مدلس وتفسير كلام الشافعي بقية المصطلحات. في شيء آخر في هذا المقطع يا إخوان، ترى في أشياء كثيرة، أنا يعني تعمدت أني ما أقف حقيقة مع بعض العبارات، ولا شوفوا الصفحات عندي مليانة بالكلام كله مشخبط فيها أشياء تعليقات، يعني أنتظر منكم سؤال عشان نجاوب، فإذا ما قرأتم تكون عقوبة عدم القراءة إلا نجيب ولا نشرح، فلا بد من أن تقرأوا حتى نجيب بإذن الله تعالى، وهذا شرطنا من البداية. نعم، لا حاول كذا أتعب وأقرأ ألين تستنبط الإشكالات إن شاء الله. طيب يا إخوان، في شيء آخر؟ في سؤال أو شيء؟ الأسبوع الآتي يكون معكم الرسالة مع إعادة قراءة المقطع هذا، إذا في إشكالات ستطرحون الأسئلة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على توفيقه وامتنانه وعظيم نعمه وتتابع إحسانه، وصلاة وسلاما على خير رسله وآله والتابعين له بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فيسرنا في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن نتواصل معكم في سلسلة إصداراتنا القرآنية، وضيفنا في هذا الإصدار القارئ الشيخ محمد ابن مهدي الصعبي، إمام وخطيب جامع المرصد الكبير بمحافظة المجاردة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة، وهي برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Thank you.